الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال ابن النجار البغدادي رحمه الله: سمعت أبا بكر محمد بن داود يقول: من لم يشرب ماء الغربة ولم يضع رأسه على ساعد الكربة لم يعرف حق الوطن والتربة ولم يعرف حق ذي العلم والشيبة. والمحبة للأوطان والانتماء للأمة والبلدان أمر غريزي وطبيعة طبع الله النفوس عليها، وحين يولد الإنسان في أرض وينشأ فيها فيشرب ماءها ويتنفس هواءها ويحيا بين أهلها فإن فطرته تربطه بها فيحبها ويواليها. ويكفي لجرح مشاعر الإنسان أن تشير بأنه لا وطن له. وقد اقترن حب الأرض بحب النفس في القرآن المجيد، قال الله جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، بل ارتبط في موضع آخر بالدين. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ولولا ما يمثله الوطن عند الناس ما هدد بالإبعاد عنه المرسلون. قال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وفي قصة لوط عليه السلام قولهم: قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قال: إني لعملكم من القالين، رب نجني وأهلي مما يعملون. وجعل الإخراج من الوطن أخاً للقتل، فقال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وجمع هذا البلاء لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من طرفيه، حيث هدد بهذا في مكة على أيدي وألسنة قريش، وفي المدينة على ألسنة المنافقين. قال الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال سبحانه عن المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، وإن كانت دابة حركها. وفي رواية أخرى: كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها، أي من حب المدينة. ودرجات المدينة يعني طرقها المرتفعة جمع درجة. قال الحافظ: وفي الحديث دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. وأجمل هذا الحب إذا اجتمع حب الله لهذا الوطن مع حب النفس له. وقد جمع الله ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم في حبه لمكة، ولكنه ابتلي أشد الابتلاء بالإبعاد عنها. عن عبد الله بن عدي الزهري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله عز وجل، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. قال العيني: ابتلى الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة وفراق الوطن. وقال السهيلي: في هذا دليل على حب الوطن وشدة مفارقته على النفس. وقال الذهبي معدداً طائفة من محبوبات رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكان يحب عائشة، ويحب أباها، ويحب أسامة، ويحب صبطيه يعني الحسن والحسين، ويحب الحلواء والعسل، ويحب جبل أحد، ويحب وطنه. هكذا كان مثلنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، يحمل في قلبه الطاهر محبته الصادقة للوطن. وفي أيامنا هذه أمامنا وطن كبير غال نحمله في قلوبنا، يحتاج من قلوبنا طهارتها، ولا ينقي القلوب إلا المحبة، وهذه المحبة لا تتحقق إلا بما شرع الله تعالى لنا. وعن علي رضي الله عنه قال: لما قدمنا المدينة أصبنا من ثمارها فاجتويناها، يعني لم توافقنا، وأصابنا بها وعك. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد، وهو حديث صحيح. قال ابن عبد البر: وفي هذا الحديث بيان ما هو متعارف حتى الآن من تنكير البلدان على من لم يعرف هواء البلد ولم يشرب قبل من مائه، فإنه يصيبه بدءاً ما أصابه. وفيه بيان ما عليه أكثر الناس من حنينهم إلى أوطانهم وتلهفهم على فراق بلدانهم التي كان مولدهم بها ومنشأهم فيها. وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي وحولي إذخر وجليل، وهل أريدن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، وصححها لنا، وانقل حماها إلى الجحفة. قال ابن الملقن: أما بلال فإنه تمنى الرجوع إلى مكة إلى وطنه الذي اعتاده ودامت فيه صحته. وقال عامر بن عبد الله رحمه الله: إنما أجدني آسف على البصرة لأربع خصال: تجاوب مؤذنيها، وظمأ الهواجر، ولأن بها أخداني، ولأن بها وطني. وقال إبراهيم بن أدهم: ما قاسيت فيما تركت شيئا أشد علي من مفارقة الأوطان. وقد قال الله جل وعلا ذاكرا الأوطان ومواقعها في القلوب: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فسوى بين قتل أنفسهم والخروج من ديارهم. وقال تعالى: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. وقد نسب الله تعالى الدور والأوطان إلى أهلها وملاكها، فقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، فنسب الديار إلى ملاكها. وقال تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، فنسب الديار إلى أهلها. وفي ذلك أيضا شفقته صلى الله عليه وسلم من إخراجه من أرضه ووطنه. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر ورقة بن نوفل بما كان من أمر الوحي، وعلم ورقة أنه النبي المنتظر، قال له ورقة: يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم مشفقا: أو مخرجي هم؟ قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وقال الله جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فمع ما للأنصار من عظيم الرتبة وجليل المنزلة، قدم الله المهاجرين وفضلهم، وقد وقع عليهم ما لم يقع مثله على الأنصار، وهو مغادرة الوطن والديار. قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان وجه تفضيل المهاجرين على الأنصار: وذلك لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة. وقال الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. قال الشيخ السعدي رحمه الله: لما كانت مفارقة الإنسان وطنه ومألفه وأهله وقومه من أشق شيء على النفس لأمور كثيرة معروفة، ومنها انفراده عمن يتعزز بهم ويتكثر، وكان من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه، واعتزل إبراهيم قومه، قال الله تعالى في حقه: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا من إسحاق ويعقوب جعلنا نبيا. فحصل له ولهؤلاء الصالحين المرسلين إلى الناس الذين خصهم الله بوحيه واختارهم لرسالته واصطفاهم على العالمين. فعوض الله إبراهيم عليه السلام هذا الخير العميم عن مفارقة قومه واعتزاله إياهم بكفرهم وشركهم. وفي الصحيحين ذكر وفادة مالك بن الحويرث رضي الله عنه مع 20 نفرا كلهم شبيبة متقاربون أي في السن، وأنهم أقاموا عنده صلى الله عليه وسلم 20 يوما. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما، فلما رآنا قد اشتقنا إلى أهلنا قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم. فراعى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتياقهم إلى أهليهم وأراضيهم، كما قال مالك رضي الله عنه: فلما رآنا قد اشتقنا إلى أهلنا فأذن لهم بالعودة إلى أهلهم. وقد جعل الله تعالى التغريب عن الأوطان عقوبة وزجرا في كبيرة من كبائر الإثم وهي الزنا. ففي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، جلد 100 ونفي سنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن انتقاله عن وطنه مما يضعف همته وبدنه، وليعلم أنه معاقب. والوطنية في الإسلام محبة الفرض لوطنه وبلده، وقيامه بحقوق وطنه المشروعة في الإسلام ووفاؤه بها، وتقوية الرابطة بين أبناء الوطن الواحد، وإرشادهم إلى طريقة استخدام هذه التقوية في مصالحهم الدينية والدنيوية التي يراها الإسلام فريضة لازمة بين المسلمين، وليس من حب الوطن. إشاعة الفاحشة في مجتمعات المسلمين بدعوى الحرية، وليس من حب الوطن. إغراق المجتمعات بالمحرمات المخلة بالآداب والحشمة والعفة، وليس من حب الوطن. إغراق الأوطان الإسلامية بأهل البدع من ذوي العقائد الفاسدة والأفكار المشبوهة والمذاهب الهدامة، فيتصدع جدار الولاء والبراء للوطن. إن الحب الحقيقي للوطن لا يمت إلى هذه المظاهر بصلة، بل يتبرأ منها أشد التبرؤ، إذ أننا لا نفهم الوطنية الحقة إلا عقيدة راسخة، ومجتمعا موحدا، وشعبا عفيفا، وقيادة راشدة. فالحذر الحذر من كيد الأعداء في الداخل والخارج، ومكرهم وخداعهم، ومحاولتهم اختراق المجتمع المسلم، وبث الفتنة في أرجائه، وتأديج العداوات بين أبنائه، ومحاولة إذكاء الخصومات وأسباب الفرقة والنزاع بين أبناء العقيدة الواحدة، ليسهل لهم الانقضاض واستثمار الظروف المضطربة والأوضاع الملتهبة. والشواهد كثيرة حاضرة لا ينساها العقلاء النجباء. فكل مسلم عليه أن يسد الثغرة التي هو عليها، وأن يخدم الوطن الذي نشأ فيه. ومن هنا كان المسلم أعمق الناس وطنية، وعظمهم نفعا لمواطنيه، لأن ذلك مفروض عليه من رب العالمين. والمسلم أشد الناس حرصاً على خير وطنه، وتفانياً في خدمة قومه. وللوطن حقوق كثيرة على أهله، يجب عليهم التزامها والوفاء بها، كالانتماء إليه والفخر به، والتكاتف بين أفراده، والعمل من أجل رفعته وعلو قدره، والمحافظة على مرافقه وموارده، والدفاع عنه، والنصح لأهله بما فيه صلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. والتقوى بمعناها الصحيح يدخل فيها أن يتقي المسلم ربه في بلده، لا يخونه، ولا يسلط عليه عدوه، ولا يجره إلى الفوضى، ولا يهيج الأحقاد بين أهله. قال الشيخ محمد شاكر رحمه الله: إياك أن تظن أن تقوى الله هي الصلاة والصيام ونحوهما من العبادات فقط، إن تقوى الله تدخل في كل شيء. فاتق الله في عبادة مولاك لا تفرط فيها، واتق الله في إخوانك لا تؤذي أحدا منهم، واتق الله في بلدك لا تخنه ولا تسلط عليه عدوا، واتق الله في نفسك ولا تهمل في صحتك، ولا تتخلق بسوى الأخلاق الفاضلة. والانتماء للوطن هو بمثابة صمام الأمان لحماية عقول شبابنا وتحصينها وصيانتها ضد التيارات الفكرية الهدامة والمناهج المنحرفة والحملات الظالمة والشائعات المغرضة التي يروج لها الحاقدون والحاسدون بهدف النيل من هذا الوطن ومقدراته ومكتسباته، بل من ولاة أمره وعلمائه الموثوقين المخلصين. وإن من المغالطة الإيهام بالتعارض بين الوطنية بمفهومها الطبيعي وبين الإسلام، إن تصوير هذا التعارض ليس إلا حيلة للنيل من الإسلام واستغلالا للمحبة الغريزية للوطن لإيهام الناس بأن التمسك بتفاصيل الشريعة يعطل بعض مصالح الوطن، وذلك عبر مصادمة أحكام الشريعة لمطالب الوطنية. ومن المفاهيم الدخيلة على الانتماء للوطن ما فعله الحركيون أصحاب الخطاب الحزبي البغيض وتربية الناشئة عليه، وذلك بنشر خطابهم الأممي الذي لا يعترف بالحدود الوطنية ويذيب بل ينتزع الولاء للدولة، فلا يقر ذلك بحال. إن جوهر الوطنية عقيدة صحيحة وبيعة في العنق وأداء للحق وولاء وطاعة لولاة الأمر وعدم خروج على الجماعة وانتماء لكيان الوطن ومكوناته. إن حب الوطن بالقيام بمسؤولياته وحفظ أماناته وأدائها إلى أهلها، إن حب الوطن يكون بالدفاع عنه وعن دينه ومقدساته ومواطنيه، إن حب الوطن يكون بحفظ نظامه وإصلاح أهله وليس بإفسادهم، إن حب الوطن باحترام الكبير والعطف على الصغير واحترام الجار واحترام النظام ونظافة الشارع وعدم مضايقة المسلمين، إن حب الوطن بالحرص على كل ممتلكاته والتعامل بأخلاق المسلم مع المسلم في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمصر أرض الأنبياء وأرض الصحابة وأرض العلماء وأرض الحضارة وأرض الخير. تولى أمرها إدريس ويوسف، وولد فيها موسى وهارون، وهاجر إليها إبراهيم ولوط، وسكنها يعقوب والأصباط، وسار إليها عيسى ومريم، ومر عليها محمد صلوات الله وتسليماته عليهم أجمعين، وتجلى الله تبارك وتعالى عليها لما تجلى ربك للجبل. وذكرت مصر في القرآن المجيد أكثر من 30 مرة، 5 منها على التصريح والباقي على سبيل الكناية. قال تعالى: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وقرئ اهبطوا مصر بلا تنوين، فعلى هذا هي مصر المعروفة قطعا، وعلى قراءة التنوين يحمل ذلك على الصرف اعتبارا بالمكان، كما هو المقرر في العربية الشريفة في جميع أسماء البلاد، وأنها تذكر وتؤنث وتصرف وتمنع. وقال تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. وقال تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. وقال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقال تعالى حكاية عن فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. وقال تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. وقال تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، وقال تعالى: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، وقال تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن السدي أن المدينة في هذه الآية منف، وكان فرعون بها. وأخرج ابن المنذر في تفسيره عن وهب بن منبه في قوله: إلى ربوة ذات قرار ومعين، قال: هي مصر. وأخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عيسى عليه السلام كان يرى العجائب في صباه إلهاما من الله، ففشى ذلك في اليهود، وترعرع عيسى عليه السلام فهمت به بنو إسرائيل، فخافت أمه عليه، فأوحى الله إليها أن تنطلق به إلى أرض مصر. فذلك قوله تعالى: وآويناهما إلى ربوة، قال يعني مصر. وقال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام، قال: جعلني على خزائن الأرض. أخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال: كان للملك خزائن كثيرة بأرض مصر فأسلمها سلطانه إليه. وقال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. أخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال: استعمله الملك على مصر وكان صاحب أمرها. وقال تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. قال ابن جرير: أي لن أفارق الأرض التي أنا بها وهي مصر حتى يأذن لي أبي بالخروج منها. وقال تعالى: إن فرعون علا في الأرض. وقال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. وقال تعالى: إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. وقال تعالى: أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال تعالى: لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. وقال تعالى: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، إلى قوله: قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. المراد بالأرض في هذه الآيات كلها مصر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وقد ذكر مصر فقال: سميت مصر بالأرض كلها في 10 مواضع من القرآن. قال السيوطي: بل 12 موضعا أو أكثر. وقال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. قال الليث بن سعد: هي مصر، بارك فيها بالنيل، حكاه أبو حيان في تفسيره. وقال تعالى في سورتي الأعراف والشعراء: يريد أن يخرجكم من أرضكم. وقال تعالى: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. وقال تعالى: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. وقال تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. قال الكندي: لا يعلم بلد في أقطار الأرض أثنى الله عليه في القرآن بمثل هذا الثناء، ولا وصفه بمثل هذا الوصف، ولا شهد له بالكرم غير مصر. وقال تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. قال القرطبي في تفسيره: أي منزل صدق محمودا مختارا، يعني مصر. وقال الضحاك: هي مصر والشام. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم في باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر، أخرج بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لها ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرا، إنكم ستفتحون مصر. الخطاب للصحابة رضي الله عنه، وقد فتحوا مصر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والقيراط، أي يستعمل فيها لفظ القيراط، وهو معيار في الوزن وفي القياس، واختلفت مقاديره باختلاف الأزمنة، وهو في القياس جزء من 24 جزءا، ومن الفدان يساوي 75 و100 متر. فاستوصوا بأهلها خيرا. السين والتاء للطلب، أي ليطلب بعضكم من بعض الوصية بهم، أو ليطلب كل منكم من نفسه ومن غيره الوصية بهم والإحسان إليهم. وفي الرواية الثانية فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرة، فالجملة تعليلية. والأولى أن يراد بالذمة هنا الحق والحرمة، ويفسر هذا الحق بحق الرحم وصلته، لكون هاجر أم إسماعيل أم العرب منهم، فهاجر هي أم العرب، والمصريون هم أخوال العرب. والمراد بالصهر في الرواية الثانية النسب، لكون مارية أم إبراهيم منهم، أي من المصريين، وكانت سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: الله الله في قبط مصر، فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله. رواه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح. إن الدفاع عن الوطن دفاع مشروع وغاية حميدة ومقصد ديني من مقاصد الجهاد، وعند التأمل لا يخرج عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه، لأن علو كلمة الله ونشر دين الله إنما يتم حين يتحقق الوطن الذي يكون منطلقاً لهذه الأنشطة والتصرفات التي تخدم الهدف الأساس، وهو في عموم الأوطان. فكيف إذا كان هذا الوطن إسلامياً؟ ومن يتأمل كلام الفقهاء سلفاً وخلفاً يجد أن حماية الثغور والمرابطة فيها والدفاع عن بلاد المسلمين صورة من صور الجهاد المشروع الذي يكون المقاتل فيه مجاهداً في سبيل الله، وإن قتل في هذا الميدان كان شهيداً بإذن الله. والدفاع عن الوطن ليس بحمل السلاح فقط، بل هو كل شيء يخدم الوطن ويترتب عليه صلاح في الدين أو الدنيا. فرد الشبه والتصدي للشائعات وإبطالها بالتلاحم والتكاتف، والدفع عن أعراض ولاة الأمر والعلماء والبلد عموما، والتعاون مع بناء الوطن فيما يخدم الوطن ويرفعه ويطوره ويحفظه، كل ذلك دفاع عن الوطن. من حقوق الوطن حبه، فمن لم يحب وطنه لن يدافع عنه، ولن يحب ولاته، ولن يحب علماءه، ولن يحب أفراده، وسيكون مع ولا هد. وكل هذه الأمور مرتبطة بحب الوطن ومبنية عليه. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ وطننا وجميع أوطان المسلمين، وأن يحفظ الوطن المغربي الشقيق. اللهم احفظ المغرب من عاديات الفتن ومن المؤامرات والمحن. ويا إخواننا في المغرب الحبيب، اتقوا الله تعالى في وطنكم، لا تمزقوه فتسلموه لأعدائكم. والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ به غيره. ولم يكن أبدا تضييع الموجود سببا لتحصيل المفقود. فليأخذ عقلاؤكم على أيدي سفهائكم، فإن الفوضى إذا استمر مريرها، والفتنة إذا اشتد أوارها، أهلكت الأخضر واليابس، ودمرت مقدرات الوطن، وأفسدت أخلاق العباد، وأخرت البلد عشرات وربما مئات السنين عن نظائره من البلاد. يا أهل المغرب، إن لكم في البلاد التي مستها الفوضى لعبرة، ولكم في الأوطان التي انهارت لعظة، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. اللهم هيئ لأهل المغرب أمر رشد يكبح فيه جماح الباطل، وتصلح فيه الحال، ويحسن به المآل. واعلموا أن أي سعي في إحداث القلاقل والفوضى في البلد المسلم هو خيانة لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين، والله تعالى لا يحب الخائنين. وإني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون. أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنا أن يكون، فكيف يمكن أن يكون؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.